بسم الله الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الشيخ رحمه الله: ويلزم في الميت أربعة أشياء: غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه. طبعا الشيء الأول الذي يجب علينا فيه بعد أن نتحقق من أن الميت قد مات أن نقوم بغسله. أما مسألة الغسل فإذا أمكنت بشروطها، يعني إذا أمكن أن نغسل هذا الميت غسلناه، لكن لو حدث حريق فاحترق هذا الميت ولو صببنا عليه الماء لم يبق منه شيء، أي ذاب بالماء، فماذا نفعل في هذه الحالة؟ نيممه، فنجعل بدلا من الغسل التيمم. طبعا هنالك بعض الأحوال من الحريق لو صب الماء على الميت لما بقي منه شيء. كذلك إذا كنا في مكان لم يوجد إلا رجل أجنبي لامرأة أو بالعكس، ولم يمكن سكب الماء يعني بشكل غير مباشر عليه، فإننا ننتقل إلى التيمم أيضا. بعد ذلك تكفينه، والتكفين هو في الأصل أن نجعل عليه ثوبا سابغا. هذا الثوب السابغ الذي يكون عليه من رأسه إلى مفرق قدمه، هذا أقله. وإذا أردنا أن نأخذ الأمر الوسط في ذلك، فلقد كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاثة أثواب سحولية، أي بيضاء كانت قد صنعت في قرية من قرى اليمن. بعد ذلك قال: والصلاة عليه. والصلاة عليه هي كما سيأتي معنا بالتفصيل، وهي عبارة عن أربع تكبيرات. هذه التكبيرات الأربعة ننوي فيها: نويت أن أصلي أربع تكبيرات فرض كفاية على هذا الميت. وبعد التكبيرة الأولى نقرأ الفاتحة، وبعد التكبيرة الثانية الصلوات الإبراهيمية، وبعد التكبيرة الثالثة الدعاء للميت، وبعد التكبيرة الرابعة قولنا: ربنا لا تحرم، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله، وبعد ذلك السلام. ولو صلى عليه واحد كفى، والأولى أن يصلي عليه أقرب الناس إليه. طبعا ولا يصح أن يقوم أحد بالصلاة عليه إلا بعد التحقق من غسله، أما قبل الغسل أن يأتي بعض الناس فيصلي عليه فهذا لا يصح أبدا. مثلا هنالك بعض الناس في بعض المشاريع تراهم يحفرون بئرا أو حفرة عميقة، وبعد ذلك يسقط فيها إنسان، فإذا سقط وتعذر إخراجه من هذه الحفرة هل يصلى عليه؟ لا يصلى عليه، لأننا لم نستطع أن نتحقق من، طبعا لم نغسله أولا حتى نصلي عليه. أما مسألة التكفين قبل التكفين أو بعد التكفين، لو كان على سريره وستر يمكن الصلاة عليه؟ يمكن، لكن الأولى أن يتم التكفين الكامل أولا وبعد ذلك نصلي عليه. إذا لم يلحق الإنسان الصلاة على الميت حتى دفن في التراب وبعد ذلك وقف على القبر، هل يمكن أن يصلى عليه؟ من الممكن أن يفعل ذلك. قال بعد ذلك: ودفنه، وهي مواراته للتراب. وإن لم يعلم بالميت إلا واحد تعين عليه ما ذكر، كان في صحراء مثلا، اثنان يسيران مع بعضهما البعض، مات أحدهما فتعين على الثاني أن يقوم بتغسيله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه، فصار عليه هذا انتقل من فرض الكفاية إلى فرض العين. تعين عليه ما ذكر، يعني كما قلنا من الغسل والتكفين والصلاة عليه والدفن. وأما الميت الكافر قلنا ويجب في المسلم، ماذا يخرج عن المسلم؟ الكافر. فالصلاة عليه حرام حربيا كان أو ذميا. إن الميت الكافر من الممكن أن يكرمه مثلا أهله، جيرانه، أن يغسلونه، أو مثلا أن يكفنوه، وبعد ذلك أما أن يصلوا عليه وأن يدفنوه في قبر، مو كل ذلك ممكن. أما الصلاة عليه فهذا حرام. فالصلاة عليه حرام، يخرج أن الغسل والتكفين والدفن ليس بحرام. كان ذميا حربيا كان أو ذميا. حربي وهو الذي يناصبنا العداء ونقوم بحربه، والذمي من انطوى تحت إمارتنا ورضي بحكمنا ويدفع لنا الجزية في كل عام عنه وعن عياله. ويجوز غسله في الحالين، يعني في حال كونه ذمي أو في حال كونه حربي. ويجب تكفين الذمي ودفنه دون الحربي والمرتد. يعني الذمي عندما قلنا لهم ما لنا وعليهم ما علينا، فإن من الوفاء بالذمة ومن الوفاء بالعهد أن نقوم بتكفينه ودفنه. أما الحربي فلو ألقي على مزبلة معينة ثم نهشته الكلاب فهذا لا يضر بالنسبة إلينا، إلا إن آذانا عند ذلك نواريه التراب. ودفنه دون الحربي والمرتد، والمرتد هو الذي ترك الإسلام. وأما المحرم إذا كفن فلا يستر رأسه ولا وجه المحرمة. طبعا عندما كان مع النبي عليه الصلاة والسلام رجلا وقصته دابته وكان محرما، وأراد الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عنهم أن طبعا يحضروه من أجل أن يفعلوا به ما يفعل بالميت، طلب منهم ألا يخمر رأسه فإنه يبعث يوم القيامة محرما. فإن المحرم لا يغطى رأسه، وكذلك لا يغطى وجه المحرمة لأنها ما زالت في إحرامها. والحكمة في ذلك كما أن الشهيد يبعث يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح المسك، كذلك الحاج والملبي يبعث يوم القيامة ملبيا، أي ظاهرا في هذه العبادة التي قام فيها وانتقل إلى الله عز وجل وهو محرم بحج أو عمرة. وأما الشهيد فلا يصلى عليه، لأن الله سبحانه وتعالى اعتبره من الأحياء، والحي لا يصلى عليه. وكذلك النقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك يجب علينا أن نكفنه فوق ثيابه التي مات فيها، وننزع عليه الأشياء التي لم تعتاد، مثلا كأن جعل على نفسه درعا أو على رأسه بيضة، هذه الخوذة التي تسمى، هذه الأشياء التي تكون ثقيلة وهي من ثياب الحرب الخاصة فإننا ننزعها عنه. أما ثيابه الملطخة بالدماء فإننا نبقيها عليه. السؤال هنا، لو كان هذا الشهيد قد مات بثياب لا تكفي لستر جسده، ساترة لعورته لكنها ليست ساترة لجسده، عند ذلك يجب علينا أن نتمم ذلك بالكفن. وأما الشهيد فلا يصلى عليه كما ذكره بقوله واثنان لا يغسلان ولا يصلى عليهما. أحدهما الشهيد وقد ذكرناه في معركة المشركين. طبعا هنالك الشهداء كثر في هذه الحياة الدنيا. إنسان وقع عليه جدار فهو شهيد، إنسان خرج على عياله فاصطدم بسيارة فمات فهو شهيد، إنسان يتكلم بكلام الحق فجاء عليه ظالم فأدى ذلك إلى موته فهو شهيد. لكن من الشهيد الآن في هذا الباب الذي لا يغسل ولا يصلى عليه؟ إنه الشهيد في معركة المشركين، أي عندما يموت في القتال. أما لو مات بعد ذلك بسبب جرح بعد المعركة فإننا وإن كان في حكم الشهداء لكننا نجري عليه أحكام الناس جميعا من غسل وكفن وكفن وصلاة عليه ودفن. وهو من مات في قتال الكفار بسببه، سواء قتله كافر مطلقا أو مسلم خطأ. طبعا تعرفون أن الحرب هي عبارة عن كر وفر، ولذلك من الممكن أن ينطلق سهم على أقل الدرجات من صف المسلمين ويكون بعض المسلمين متقدما. فإذا كان هذا المسلم متقدما وأصابه سهم المسلم فما، وعرفنا ذلك من السهم الذي وضع فيه مثلا على ظهره، وعرفنا أن هذا السهم مسلما، فسهم مسلم، هل نقوم بتغزيره وتكفيه؟ هل نقوم بنفس الأحكام لو قتله كافر؟ نعم، لأنه من الممكن أن يحدث خطأ كما يحدث اليوم في الحروب التي صارت تقليدية. من الممكن أن يكون هنالك ضرب تمهيدي، قصف مدفعي إلى غير ذلك، فيموت فيه بعض المسلمين الذين ربما تقدموا زيادة عن غيرهم. لو قتل إنسان في سلاح مسلمين ولو كان ذلك خطأ فإننا نقول عنه شهيد، ما دامت المعركة معركة ما بين المسلمين والكفار. وهو من مات في قتال الكفار بسببه، أي بسبب ذلك القتال. نعم، سواء قتله كافر مطلقا أو مسلم خطأ، أو عاد سلاحه إليه مثلا رمى شيء فاصطدم هذا السهم بشيء ثم ارتد عليه فمات. طب ارتد عليه خطأ، ما انتحر انتحارا، هو قصف بسهمه إلى عدوه، وصل السهم إلى حجر معين ثم ارتد إليه فقتله، فما حكم ذلك؟ أيضا يعتبر من الشهداء. أو سقط عن دابته، حادث من حوادث الدواب كانت سابقا، اليوم السيارات، أحيانا يكر عليه مدفع من المدافع ولو كان من مدافع جماعته، كر عليه مدفع خطأ عند ذلك مات، فما الحكم؟ كل ذلك يعتبر شهيد. فإن مات بعد انقضاء القتال بجراحة فيه يقطع بموته منها فغير شهيد. جرح في القتال ثم أسعف إلى مشفى وبعد أيام وليالي مات، نعم له ثواب القتال وله ثواب هذه الجراحة، لكن عندما نقول فغير شهيد أي في غير شهيد في هذا الحكم الذي نريد أن نحكم فيه بالنسبة لغسله والصلاة عليه، فإننا نغسله ونصلي عليه. وكذا لو مات في قتال البغاة أو مات في القتال لا بسبب القتال. طبعا عندنا نحن عدة أنواع من القتال. القتال إما أن يكون للحربيين وإما أن تكون لطائفة من المؤمنين، والطائفة من المؤمنين جماعة رأوا رأيا ضد الإمام فأرادوا أن يخرجوا عليه، وكانت لهم شبهة وكان لهم إمام، فيطلب من الإمام أن يرسل إليهم وأن يبين لهم وجه الشبهة عندهم، وبعد ذلك إذا لم يردوا عليه فإن الإسلام طلب منا أن نقاتلهم حتى لا ينقسم المسلمون إلى فرقتين. وذلك تحت قوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. عندما قلنا هذا القتال ينبغي أن يكون في قتال المشركين، فما حكم الإنسان الذي مات في قتال هؤلاء الذين بغوا على الإمام؟ هذا مات، لكن ما حكمه الآن؟ هل نعامله معاملة الذين سقطوا في ساحة المعركة مع الكفار أم له وضع آخر؟ كذلك قال وكذا لو مات في قتال البغاة، فهذا أمر آخر، أي يعامل المعاملة الثانية من الغسل والتكفين والدف. قال لا بسبب القتال، يعني قلنا نحن في القتال أو بسببه، قد يموت في أثناء المعركة ولكن لا بسبب القتال، انتهى أجله فمات، فهل نعامله معاملة الشهيد أيضا؟ لا، وإن كان له ثواب القتال في سبيل الله عز وجل هذا شيء آخر. والثاني قال واثنان في أول المتن لا ننسى لا يغسلان ولا يصلى عليهما، الشهيد ثم قال والسقط. السقط الذي لم يستهل، أي لم يرفع صوته صارخا، يعني عندنا هنالك أمارة من أمارات الحياة، هذه الأمارة التي تظهر من أمارات الحياة هي نوع من اختلاج أو من صوت يحصل لهذا السقط، وهو الذي الجنين الذي نزل من بطن أمه. والسقط الذي لم يستهل، أي لم يرفع صوته صارخا، فإن استهل صارخا أو بكى فحكمه كالكبير، يعني مجرد ما ظهرت على السقط أمارات الحياة. بمعنى آخر، نحن عندنا الولد يكون في بطن أمه من اللحظة الأولى وحتى نزوله إلى هذه الحياة الدنيا. طيب في هذه اللحظات ننظر ماذا يسمى في الدرجة الأولى؟ طبعا كان نطفة ثم صار مضغة، علقة، صار مضغة، بعد ذلك صار مخلقا، يعني هذه الأشياء. ما هو أقل سن الحمل؟ قلنا في باب آخر إن أقل سن الحمل هو 6 أشهر، وقد استفيد ذلك من قوله تعالى وحمله وفصاله 30 شهرا والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، فحولين 24 شهر وحمله وفصاله 30 شهر، الفارق بينهما 6 أشهر. هذه الأشهر الست يا ترى عندما يبلغ الإنسان فوق 6 أشهر في بطن أمه الآن صار ولدا، هذا الولد الآن وجب فيه ما يجب في الكبير مطلقا، أما دون هذه الأمور صار سقطا، معنى ذلك أنه لم يتحقق فيه أقل درجات الحمل، فأقل الدرجات التي يمكن أن يكون فيها حيا، أي هذا لم يتحقق، فعند ذلك نسميه سقطا. هذا السقط ما حكمه؟ طيب الذي لم يستهل، أي لم يرفع صوته، المرأة قد تضع هذا السقط في الشهر الأول، في الثاني، في الثالث، في الرابع، ما حكمه؟ نعم، فإن استهل صارخا هذه علامة من علامات الحياة، أو بكى فحكمه كالكبير. ما هو السقط؟ قال والسقط بتثليث السين الولد النازل قبل تمامه مأخوذ من السقوط. أما إذا علمت حياته عند ذلك يجب علينا أن نعامله معاملة الكبير، أما إذا كان صغيرا بحيث لم تعلم حياته، يعني لا باستهلال ولا باختلاج ولا بحركة ولا بنفس ولا بشيء من هذه الأمور، ولم يظهر خلقه، يعني لم نميز أعضاءه ورأسه، عند ذلك لا يجب فيه شيء حتى إن الصلاة لا تصح عليه بل تحرم، فإنه كالقطعة من اللحم. عند ذلك الأولى أن يستر بخرقة ويوارى التراب. حتى قال العلماء لو أعطي هذا الذي يكون كقطعة من اللحم لقطة فأكلته فهذا لا يضره. قال بعد ذلك ويغسل الميت وترا. معنى يغسل الميت وترا كيف يغسل؟ أقل ما نقول في هذه المسألة إنه غسل الميت تقريبا يساوي غسل الجنابة، فكيف يقوم الإنسان لنفسه بغسل الجنابة كذلك يقوم عن غيره الغاسل يغسل الميت كما نغسل الحي غسل الجنابة تماما، وذلك بأن نجعل ونسكب عليه الماء من رأسه إلى مفرق قدم. ولكن في هذه المسألة لا بد أن نقوم مثلا بتنظيفه، لا بد أن نقوم بوضوئه، لا بد أن نقوم بإزالة الأذى عنه. طبعا هنالك بعض الأشياء التي تكون إنما نقوم، فمثلا الغاسل يرفع الميت قليلا إلى جهة بطنه وبعد ذلك يأخذ بيد أخرى من أعلى بطنه إلى الأسفل فيخرج ما فيه، وبعد ذلك ينظفه بخرقة دون أن يمس عورته حتى إذا انتهى ما الشيء الذي يخرج من بطنه أخذ ينظفه تنظيفا جيدا، وبعد ذلك سكب عليه الماء دون نظر إلى العورة ودون مماسة إلى العورة. وللأسف كثير من البلاد سمعت أنهم ربما يجردون الميت تماما، وهذا من الخطأ الفاحش الذي لا يجوز وفيه هتك لحرمة الميت. فينبغي علينا أثناء غسل الميت أن يكون هنالك ساتر ما بين سرته إلى ركبته، وكل ما يحدث من الغسل ما بين السرة والركبة إنما يكون بحائل، لا يمس يد الغاسل شيء من هذه الأمور كلها. أما بالنسبة للنجاسات فإنه يزيلها بخرقة ثم يلقيها ثم يأخذ غيرها حتى إذا تأكدنا من النظافة بدأنا بمسألة الغسل. طيب، الإنسان قد يغرق في البحر وأخرجناه من البحر، فهل يجب علينا بعد إخراجه من البحر أن نغسله؟ كان في الماء. نعم كان في الماء ولا يسمى ذلك غسلا. لو التقطناه في الماء وبعد ذلك نوينا وهو في الماء غسل الميت ورفعنا، عند ذلك عممنا ذا جسده بالماء صار غسل الميت صحيحا. أما لو أنقذناه من الماء ورفعناه إلى الشط ولم يخطر ببالنا الغسل أبدا، هل يجب علينا أن نعيد هذا أن نصب عليه الماء من رأسه إلى قدمه؟ نعم يجب علينا ذلك. واحد له كرامة من الكرامة، لا ندري هل الذين كانوا يغسلونه جنا يعني أم ملائكة، وجدنا ميت وبعد ذلك وجدنا ماء يسكب عليه ويغسل، هل يذهب ذلك الأمر التكليف عنا بأن نقوم بغسله؟ لا، إننا تعبدنا الله تبارك وتعالى أن نغسل هذا الميت، فلا يهمنا حتى ولو رأينا الماء يتطاير إليه ويغسله، عند ذلك يجب علينا أن نغسل هذا الميت، لأن عملية الغسل عملية تعبدية صرفة ينبغي علينا أن نقوم بها نحن المسلمين تجاه المسلم. كذلك يجب علينا أن نحمل الميت، كذلك يجب علينا أن ندفن هذا الميت، وذلك كرامة له. قال أن نغسله وترا. طبعا بعد أن ننظفه، كانوا ينظفونه بسدر وخطم. ما هو السدر؟ ربما تجدون هذه الكلمات كثيرة في كتب الفقه، هي عبارة عن ورق من أوراق شجر معين ومن أوراق شجر النبق، وهذا الورق لو أخذنا فجعلنا عليه الماء وبعد ذلك اهتز ذلك الورق أو فركناه بأيدينا فإنها تخرج له رغوة كرغوة الصابون، وإنه يفيد في التنظيف تماما. وكان الناس إلى وقت قريب يستعملون مادة تسمى الأشنان، هذه المادة يستعملونها للتنظيف، وهي نبات معروف، يعني ربما كانت من 10 إلى 10 سنوات سابقة كانت معروفة، اليوم كادت تنقرض تماما، وإن الصابون والمنظفات قد قضى عليها بشكل كبير جدا. لا أدري الآن موجودة أم لا، غالبا ما زالت موجودة، لكن أغلب الشباب اليوم لا يعرفونها طبعا، فيجب علينا أن ننظفه تنظيفا كاملا، هذا من تمام الغسل، وبعد ذلك نغسله، فنبدأ برأسه ثم بشقه الأيمن ثم بشقه الأيسر. طبعا عملية الغسل بالنسبة للميت، إذا أردنا أن نغسله غسلنا صدره من جهة شقه الأيمن ثم رفعناه على شقه الأيسر، يعني صار كما يقال ناس سيفناه، يعني جعلناه كالذي ينام على شقه الأيسر. بعد ذلك نتمكن، 2 بيكونوا يغسلون الميت، أحدهم يرفع الميت إلى الجهة الأخرى فيقوم بالتغسيل من ظهره من جهة اليمنى ثم صدره من الجهة اليسرى، ثم بعد ذلك نحول الميت إلى جهته اليمنى فنغسله من طرفه الأيسر، وهكذا حتى ننتهي، ثم نقوم بوضوئه، ولا يضر بعد ذلك خروج أي شيء منه أو مماسة امرأة له، فإن نواقض الوضوء إنما تتعلق بالحي ولا تتعلق بالميت، حتى لو خرج منه مني أو ما شاكل ذلك مما يوجب الغسل فلا نعيد الغسل، لأن الغسل قد كفى، وهذا ينبغي على الميت أن يقوم، على الغاسل أن يقوم هو بنية غسل الميت، لأن الميت طبعا ليس به قدرة على ذلك، فقد انتقل إلى الدار الآخرة عندما انتهى من موته. من الذي يكون مغسلا لهذا الميت؟ الأولى في هذا الغسل أن يكون أقرب الناس إليه، فلو كان ولدا فأقرب الناس إليه أبوه أو جده، أو مثلا بعد ذلك ولده أو ولد ولده. وهل يمكن للزوجة أن تغسل زوجها أو للزوج أن يغسل زوجته؟ هذا جائز عند الإمام الشافعي رضي الله تبارك وتعالى عنه، وقد فعله الصحابة، فقيل إن سيدنا علي قد غسل السيدة فاطمة، وأم ورومان وهي زوجة الصديق رضي الله عنها قد غسلت الصديق، إلى أقوال كثيرة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قامت بعض النساء أو قام بعض الرجال فغسل بعض الرجال النساء وغسل بعض النساء الرجال، هذا شيء كان وما زال مسموحا فيه، وهذا شيء إذا كان الرجل، فإنه لو اطلع على شيء من، يعني هو أخف الأشياء، لو اطلع على شيء من عورة المرأة فإن ذلك لا يحرم عليه كان ذلك أصلا، وكذلك المرأة لو قامت بهذا الأمر. وعند ذلك يمكن أيضا لبعض العبيد والإماء طبعا أن يقوموا بغسل ساداتهم سواء كانوا ذكورا أو إناث. لو كان عندنا مثلا، لو قام هذا الغسل فيه رجل ليس مسلما كذلك يصح هذا الأمر، أما الصلاة فلا تصح إلا من قبل الإنسان المسلم. طبعا لقد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام اذكروا محاسن موتاكم، فإن الإنسان إذا ما غسل ميتا ورأى فيه حسنة معينة فعليه أن يظهر هذه الحسنة، وإن رأى سيئة فعليه أن يكتم هذه السيئة. فلذلك ورد أيضا من غسل ميتا وكتم عليه غفر الله له 40 مرة، كتم عليه سوءا يعني رأى فيه، فإنه المسلم يستر المسلم دائما حتى في بعض أحواله التي يمر فيها، فمثلا يرى نورا، يرى أثرا للشهادة. فمثلا عادتنا عندما يعلن الإنسان الشهادة ماذا يفعل؟ يرفع سبابته، فترى أحيانا بعض الموتى قد رفع الواحد منهم سبابته وقبض على يديه ولم يستطع أحيانا أن مغسل لسبب أنه قد مات على هذا الشكل، أن يفك له هذه الأصابع ما في مانع. هذه مسألة حسنة لو تكلم فيها الغاسل فقال إني رأيت الميت سواء كان ذكرا أو أنثى قد حدث هذا بيده، فهذا دليل على موته على الإيمان. نسأل الله تبارك وتعالى أن يكرمنا بالشهادة عند الموت، وأن يجعل آخر أقوالنا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. أما لو كان الميت من أصحاب البدع السيئة والله سبحانه وتعالى فضحه أثناء موته بشيء، وكان القاصد من الغاسل أن يبين ذلك الأمر من أجل أن ينزجر الناس عن هذه البدعة السيئة التي يقومون بها، عند ذلك مات على شكل معين، نسأل الله حسن الخاتمة، فبين ذلك لا على سبيل فضيحة الميت وإنما على سبيل أن يمتنع الناس عن هذه البدعة السيئة، فلا بأس في ذلك أيضا. أما بالنسبة للتغسيل بالعدد فإن التغسيل يكون وترا، لقد كان النبي عليه الصلاة والسلام وعندما جاء إلى موت إلى دخل وكانت بنته قد ماتت فقال اغسلنها وترا، وهذا الأمر قد أخذ من النبي عليه الصلاة والسلام، وعند ذلك طبعا بعد أن نزيل النجاسة تماما ونزيل الأوساخ إنما نغسل الميت المرة الأولى والثانية والثالثة. هل يمكن أن يزاد عليها؟ نعم من الممكن أن يزاد عليها، فتصبح الثلاثة خمسا وممكن أن تكون سبعا، فأي شيء زدنا في ذلك في مسألة التنظيف فهذا شيء حسن أو أكثر من ذلك، ويكون في أول غسله سدر، يعني في الغسلة الأولى التي نغسلها فيه يكون هنالك شيء منظف. السدر كما قلت هو من شجر ورق من شجر النبق، فينبغي علينا أن نأخذه. طبعا الآن بقي نقول أن نغسله بصابون مثلا، فهذه الصابون نستعمل ليف مع صابون ونستعمل الماء ألا يكون ساخنا بل ولا يكون بارد أيضا برودة شديدة، فكيف يقوم الإنسان بمسألة الغسل؟ وإذا كان وسخا جدا استعنا عليه بالماء الساخن بحيث يتحمله الإنسان الحي، عند ذلك نغسله وننظفه تماما ثم نقوم بسكب الماء عليه هذه المرة. أي يسن أن يستعين الغاسل في الغسلة الأولى من غسلات الميت بسدر أو خطم، طبعا اليوم كما قلت بصابون هذا يكفي لأنه لا يوجد لا السدر ولا الخطم اليوم ليس متوفر عندنا، الغاية كان هو سببا للتنظيف والصابون الآن هو سبب من أسباب التنظيف. ولكن علينا لو كان الميت محرما ألا يكون هذا الصابون مطيبا، لأن المحرم كما بين الشيخ لنا أننا لا نخمر رأسه أي لا نغطي رأسه، كذلك فإننا لا نستعمل الطيب في مسألة غسله، ويكون في آخره أي آخر غسل الميت غير المحرم شيء قليل من كافور. طبعا الكافور نوع من الطيب أيضا يمنع، وما يسمى عند العامة اليوم زهبة، هي عبارة عن خليط من الزهورات المعينة ونوع من الحنوط فيجعل على الميت ويغير من رائحته ويمنع يعني الهواء يمنع الدواب كالكلاب وما شاكل ذلك من نبش قبره بعد دفنه. قال بحيث لا يغير الماء، يعني إذا جعلناه في الماء لا يغير الماء، لأنه إذا غير الماء لا يعتد بغسل ذلك الميت بهذا الماء. واعلم أن أقل غسل الميت تعميم بدنه بالماء، عنا ما بنعرف واحد قال ما عرفت أنا غسل الميت لقيت بحرة نزلته بالبحرة فوق قلتين ورفعته، انتهى غسله، عمم بدنه في الماء في البحر في النهر، لو فعلوا ذلك جاز جاز، هذا أقله. وأما أكمله فمذكور في المبسوطات. طبعا كيف يقوم بغسله وكيف يقوم كما بدأت، فقلت بتنظيفه أولا طبعا بعد إخراج الفضلات من بطنه، بالطريقة أن يقوم هو برفع يده فيجعل يده على نقرته اليسرى، ثم يأخذ بيده اليمنى فيتحامل من الأعلى إلى الأسفل، يخرج ما في بطنه من الفضلات، ثم يلبس في يده كفا أو يلف عليه خرقة فينظف ما فيه، وبعد ذلك يقوم بتنظيف جسده بالماء والصابون الذي ذكره أو نحوه، أي شيء منظف. فإذا تم تنظيفه تماما قمنا بسكب الماء عليه المرة الأولى والثانية والثالثة، ربما نصل إلى خامسة وسابعة، كل ذلك لا يضر، ثم نقوم بوضوئه وبعد ذلك نكفنه. هذا أكمل شيء، وهو الذي تكلم عنه فمذكور في المبسوطات. ويكفن الميت ذكرا كان أو أنثى، بالغا كان أو لا، في ثلاثة أثواب بيض. نقف هنا ويكفن الميت، وبعد ذلك نتابع إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ما هو جزا الله.